زمو خبري ان سره په مرکه کې افغانستان ته د غیر تلي شیانو د صادراتو د 80 میلیون ډالر پورې زیاتوالی ته په اشاره کولو سره چې د یو زرو څلور سوه څلورم کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترسره شوي وویل ایران افغانستان ته د غیر تلي شیانو د صادراتو کچه په لومړیو شپږو میاشتو کې یو میلیارډ او یو سلو شپږ پنځوس میلیون ډالرو ته رسېدلی چې دا کچه د تېر کال په ورته وخت کې د 9% زیاتوالی ښیي. هغه زیاته کړې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر تلي شیانو د صادراتو وزن په اوچاره توګه زیات شوی او دا ښیي چې افغانستان او ایران په خپلو اقتصادي مبادلاتي چارو کې په لا زیاتو راکړو ورکړو پسې دي او دا بهیر به په راتلونکي کې نور هم زیات شي. په افغانستان کې د ایران د زیارت چارو صلاحیت دغه راز وویل. زموږ هیواد له افغانستان څخه د وارداتو کچه هم په لومړیو شپږو میاشتو کې له شپږویشت میلیون ډالرو څخه زیاته شوې ده. د څارویو خوراکي موادو، وربشې او نور کرنیزو محصولات او د عطرو جوړونکي نباتاتو په صنعت کې مبادلات په اوچاره توګه په زیاتېدا دي. افغانستان د ایران صادراتي شیان پنځم منزل دی او ممکنه ده دغه صادرات په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي. د افغانستان حکومت د احصایو او د معلوماتو د ادارې د میاشتنیو احصایو په اساس ایران اوسمهال د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک دی. په افغانستان کې لوګه اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی اعلان کړی چې په افغانستان کې کابو نیم نفوس یعنی 30 میلیون کسان د ناوړه خوړو له بلا سره لاس او ګریوان دي او د ناوړه خوړو په تېره بیا له 5 کلن کم عمره ماشومانو کې د جدي خطرې تر حده رسېدلې. ابن خبری جانس راپور ورکړی د خوړو نړیوال پروګرام په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د لوږې بحران ډیر زیات شوی دی او اوس له نیمو نفوسو زیات خلک په تېره بیا زیاتره ماشومان د ناوړه خوړو له جدي ګواښ سره لاس او ګریوان دغه ادارې په تېره بیا په ماشومانو کې د وزن کنده کمیران د خونوونکي کړاو ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د خوړو د کمښت او ناسموالي له امله له 5 کلونو کم عمره ماشومان د مرګ له ګواښ سره په دغې اعلامیې کې دغه راز د خوړو د بحران د زیاتېدا څو لاملونه ذکر شوي دي لکه دوامدار اقتصادي بحران، د آب و هوا د بدلونونو اغېزې، پراخه بېروزګاري او په مرستندویو موسسو باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو محدودیتونو اغېزې چې فعالیتونه یې محدود کړي دي. په دغې اعلامیې کې راغلي دي که فوري او سملاسي مرستې زیاتې نه شي او نړیواله ټولنه یې په جدي پام کې ونه نیسي نو ممکنه ده لوږه او کم مزد پاتې کېدل د ماشومانو ژوند تر پایه ورسوي او په راتلونکو میاشتو کې به په تېره بیا د ژمي په رارسېدو سره دغه خاطرې نور هم جدي او زیات شي. باید په درسته افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د بوږنوونکو انساني غمیزو مخه ونیول شي. دوی له مرستندویو هېوادونو او نړیوالو مسؤولو ویاندانو څخه وغوښتي چې د حالاتو د خرابوالي د مخنیوي لپاره دی فوری مالی او لوجستیکی سرچینې زیاتې کړي او مرستندویه فعالیتونه او عملیات یې چټک د پاکستان دفاع وزیر پیرور څرګندونه کړې وویل د اسلام آباد کابل ترمنځ یو کمزوری اوربند قائم شوی دی او هر ډول نوي سرحدي شخړه د دوهې د اوربند تړون له منځه وړلی شي. تسلیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف له ای آر وای ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې تایید کړي چې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره وروستی تړون د قطر او ترکیې په منځګړیتوب سره شوی دی او راتلونکي خبرې ترې به هم د اکتوبر په 15 نیټه په ترکیې کې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې راتلونکي غونډه به د سولې پروسې حقیقي لاره روښانه کړي نو د دې اوربند په اړه په احتیاط سره خوشبینی لرو خو حالات خواجه آصف دغه راز وویل له طالب حکومت سره تړون څو اساسي چورلیزونه لري په شمول د افغان کډوالو بېرته ستنېدنې د اوربند ساتل او دو اړخیز فهم چې د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي ترهګرو به نور د افغانستان له خاورې نه تغذیه کیږي او په دغه هېواد کې به د فعالیت اجازت هم نه ورکول کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خبرداری ورکړ څخه بیا د سرحد لارې د نفوذ هڅه وشي نو تر سره شوی اوربند به له خطرې سره مخ شي. هغه د ډیورنډ کرښې په اړه پخوانیو اختلافاتو ته په اشاره سره وویل، پاکستان دا کرښه نړیوال سرحد ګڼي او د کابل اعتراضونه بې اساسه بولي. افغانستان ممکنه دا ونه مني، خو دا سرحد له څو لسیزو راهیسې شته او کومه نوې موضوع نه ده. خواجه آصف همدارز ادا کړي چې هندوستان په فعاله توګه د تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ترهګرو ملاتړ کوي او اسلام آباد منځګړو ته په دې اړه مستند شواهد هم وړاندې کړي. حزب اللہ خبروں کی ویلی دی په لبنان او سیمه کې د امریکا لاسوهنه ډیر وران کړې را منځته کوي او دغه د خلتونه به په ځان پسې وژني او د وینو بهېدا ولري. زموږ خبریال دیکھنا نیوز لپاره راپور کړی د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره د غنا او موسیقي نومی کتاب د مخکتنی پا دستورو کی ویل لا نړیوالی هم غگه سر سر دا اسرائیلو مخی تر لاسه شوی ندی او نبی تر لاسه کری. اغزیات اکرا پا لبنان او سیمی که دا امریکا لاس وحنی لڑی رو عمران کار دی او پا جان پسی نسل وجنی او دا بگونا خلکو دا وینی بهیده لگی. شیخ نعیم قاسم ویلی په لبنان او سیمه کې د امریکا مداخله دا ثابتوي چې دوی د نسل وژنې او قتل عام لارښوونه کوي څو خپلې توغندوی پروژې ته پاملرنه وکړي. دا د دې مهال خبرونه وحواره
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام كل مكان في لقائنا هذا حدث.
إذا كنا أريد أن نقول خلال سيسي تفسير لرو درابو وشيد أمريكا دكال رب ناس مسرح وعاد إمام خمينعي دا أو تصار مسرح وعاد الإسلامي قد أموزم لأخوض أمريكا دا ولسمسرح.
الصواريخ الإيرانية هل هي قوة استراتيجية أم مجرد دعاية كما يزعم الأعداء؟
هیڅ فرق نه کوي، تاسو په همدې خیال کې اوسئ.
بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا
arabic.com.
توقفت وسائل الإعلام الدولية عما قاله قائد حول الصواريخ الإيرانية ودورها الردعي في مواجهة أي عدوان. القدرة الصاروخية الإيرانية مصدر القلق الأول للأعداء، فبرغم أكثر من 40 عاما من الحظر الشديد كانت إيران من تحقيق مستوى صاروخي متفوق أصبح حديث الأروقة السياسية والعسكرية العالمية. قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي أكد في خطابه الأخير استعداد إيران لاستخدام الصواريخ عند اللزوم، مشيرا إلى أن هناك صواريخ لم تستخدم بعد، فما هو المعلن من هذه الصواريخ؟ ترسانة إيران الصاروخية مزودة بأنواع من المنظومات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، من الصاروخ أكبر صوتي فتاح الذي يمكنه اختراق الجو بسرعات عالية والإفلاك من المنظومات الدفاعية المتطورة. صاروخ سجيل يصل مداه إلى نحو 2500 كيلومتر. صاروخ خيبر شتن أي كاسر أو فاتح خيبر أو كاسر خيبر، وصاروخ حاسر وصاروخ فرد شر، وهي صواريخ لا تقل قوة عن فتح. هذا بالإضافة للصواريخ البحرية منها صاروخ خليج فارس الذي يعد من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.
اخلي دغه راځي
علاوه على القوة الصاروخية تمتلك ايران
قدرة علمي تسوق تكولو استعلام وكرو دغه راځي وفرمحون ستاسو دا كرونا دا ايران بلاد
نمشي على ايران ويرى محللون في الترسانة التسليحية الإيرانية قوة ردع الرد على أي اعتداء يهدد أمن البلاد كما فعلت في العدوان الإسرائيلي الأخير. تمتلك طهران مدن صاروخية تحت الأرض وتعرض بعضا منها بين الحين والآخر من خلال المناورات أو الفيديوهات. القدرات الصاروخية الإيرانية الموصوفة للتفوق العالمي تحمل رسائل ردعي للأعداء بأن إيران عصية على أي اجتهاد قدر حصين وسهم صوب نحو قلب الأعداء. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة أن إيران تمكنت من تحقيق مستوى صاروخي متفوق من خلال إنشار العقوبات مشيرا إلى تجربة صناعة الصواريخ في هذا المجال. وقال العميد رضا طلائي على هامش مراسم تأبين العميد عن الواقع شرح القادة المقدس إن صناعة الصواريخ الإيرانية محلية ومبنية على المعرفة والمتقدمة وهي على مستوى أفضل القوى الصاروخية في العالم. وفق هذه الميزان ميزة أمنية استراتيجية للقوى الدفاعية للشعب الإيراني. وأضاف لقد تعرض العدو لضربة قوية للقوة الدفاعية الإيرانية في الحرب الأولى التي استمرت 12 يوما على الرغم من أكثر من 40 عاما من العقوبات تمكنت إيران من تحقيق مستوى صاروخي للتفوق من خلال إحقاق العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع يمكن أن تكون تجربة صناعة الصواريخ نموذجا لإفشال العقوبات في مجالات أخرى أيضا وفق تساؤلات ملحة حول مستقبل التوازن في المنطقة. هذه الترسانة الصاروخية الإيرانية في تعزيز الردع أم ستبقي في إيران صراع أوسع نطاقا كما تزعم بعض الأبواب وكيف ستؤثر التطورات المستمرة في قدرات إيران الصاروخية على الديناميكيات الإقليمية والدولية؟ والجواب رهنا أن التطورات الإقليمية والمسار الحربي ستستحضر الأطراف المعنية في هذا المشهد دغازي بجاكريك دا أمريكا بلا شك دا سيونستيرجم دي جنايتنو أصلي شركة دا دکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم په خپل اعتراف کړی چې موږ لا دغه رژیم سره په خاصه کې کار کوي نو ویلي چې بیا هم معلومات ورکړي ځکه هغه امکانات وشلي چې د دغې جګړې په اوږدو کې د غزې بې وسه خلکو په وړاندې وکارول شي د امریکا وستتكون فائدة عميمة بمشاركتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار. إذن أحبتنا الكرام، الصواريخ الإيرانية هل هي قوة استراتيجية أم مجرد دعاية كما يدعي الأعداء بأن يعني هذه الصواريخ ليست يعني بالمستوى الذي تقوم به إيران، لكن على الأرض أو يحاول الأعداء من خلال دعايتهم الإيحاء بهذه المضامين والتقليل من شأن القوى الصاروخية الإيرانية. لكن هذه الصواريخ يعني بعيدا عن كل هذا قالت كلمتها على الأرض وفي قلب الكيان الصهيوني في تل أبيب وفي ريشتاسيون تشهد هذه المناطق وهذه الأسماء على مدى تأثير وقوة هذه الصواريخ. حتى في القاعدة الأمريكية في قطر العديد التي وصفت ردا على العدوان الأمريكي ومشاركة أمريكا في العدوان على إيران وقصفها في المنشآت النووية الإيرانية أيضا ادعوا أن تم صد كل الصواريخ، لكن بعد ذلك كشف كذبهم بأنفسهم أي بصور الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل إعلامهم. كشفت أن القاعدة أصيبت وأن المنظومات الرادارية المهمة والحيوية والاستراتيجية لهذه القاعدة أصيبت إصابة كاملة ونسفت بالصواريخ الإيرانية القوية والخارقة لكافة المنظومات المتاحة لهم حتى الآن. إذا كانوا هم يطورون دائما منظوماتهم فإيران أيضا الجمهورية الإسلامية لا تجلس مكتوفة الأيدي هي تطور أيضا منظوماتها وصواريخها وتحاول أن تصل بها إلى مستويات جديدة. الجمهورية الإسلامية القوات المسلحة في إيران ومراكز التصنيع العسكري يقفون اليوم على التطور الذي يحصل في العالم الدفاعية والصواريخية، وبناء على ذلك يقومون بتطوير منظوماتهم وصواريخهم ومسلحاتهم لمواجهة هذا التطور حتى تبقى كفة الرادع والميزان قائمة، وبالتالي معادلة الرادع تبقى قائمة ولا يجرؤ العدو على أن يجرب إيران مرة أخرى ويجرب مرة أخرى، لأنه ربما
ایران به اسلامی جمهوریت به بحث چارچوب وزارت بیان اسماعیل بقایی در افغانستان و پاکستان در میز توکل قوای کمال
كما كانت هذه الصواريخ هذه المرة لم تكن في حسبانه بأن تصدر بهذه الصورة وبالجملة على تل أبيب وعلى رشنا سجون وعلى الإسارية وكثير من المناطق حيفا وإسفار حيفا وبناء حيفا وما إلى ذلك من المنشآت التي تكتم العدو الإسرائيلي عليها ولم يكشف عن أسمائها كاملة حتى اليوم، وإنما كشفت عنها وسائل الإعلام والتحليلات والتسريبات من هنا وهناك، ويعني كل هذا التعتيم لم يشفع للعدو واتضح أمره وتبين أن الكثير من منشآته الحيوية والاستراتيجية أصيبت بالصواريخ الإيرانية
بلابيلو سياسي إسلامي
قضي عليها
اقتصادي
ولا يستطيع أن يستمر في القوض
أو يوازي تهران راديو
بجانب واحد
تهران راديو
أنه قضى على القدرات الإيرانية وأصاب أجاح مهمة
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځایي سرچینو تایید کړی ده چې د ننګرهار ولایت په چین سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د طالبانو د ځواکونو تر منځ
تحلیل شوی. مطابق قائد الثوره الاسلاميه چې دوه ډوله په دغه مجال کې نسبقه درنه وسلو څخه استفاده وکړه جدا على صعيد إخفاء المزيد من الشفافية في هذا الجانب وإتمام الحجة على العدو بأنه ندعوكم بأن لا تجربوا إيران مرة أخرى ولا تعرضوا أنفسكم إلى هذا الخطر. اسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم
من الأخ عقيل الكفائي من العراق.
الجهود المبنية ليلا نهارا لغرض الوصول الى هذه المرحلة المتطورة المباركة التي تثلج قلوب المؤمنين وترفع رأس المجاهدين والمقاومين والأحرار الذين يبون الذلة والمهانة والتنبيع. هذا البرنامج الذي أذل المنافقين وأذل المستكبرين وأذل الصهاينة وسلب منهم الراحة والنوم في عقر دارهم، فكيف يكون هذا البرنامج مجرد دعاية؟ إنه برنامج حقيقي، ولو لم يكن هذا البرنامج حقيقي لما وضعوا آلاف العراقيل ووضعوا الشروط لغسل الجمهورية الإسلامية المفاوضات ووضعوا شروط لتقييد هذا البرنامج الذي الجمهورية الإسلامية بقرارها القيادي والسيادي الحكيم رفضت إلا استثناء هذا البرنامج من الدخول في مفاوضات أو التحديد عنه لأنه يمثل السياسة القيادة والعزة الإيرانية الإسلامية وفرضت بعض الأمور التي تفرض الفوضى وهي بالنسبة للتقسيم ويجب أن يكون التقسيم على أرضهم وعلى أراضيهم الإسلامية. أما البرنامج الصاروخي الإيراني لو لم يكن هذا البرنامج حقيقي لما وضعوا الوسطاء ويتوسطون لأجل تجرب جمهور الإسلامية للمفاوضات حول هذا البرنامج. هذا البرنامج الذي أثلج قلوب المؤمنين يوم الرد الإيراني الثالث عندما ردت عليهم الجمهور الإسلامية بقواها الضاربة الصواريخ الكرة الصوتية التي ضربت مراكز التجسس ومراكز الأبحاث الصهيونية والمطارات الصهيونية والموانئ الصهيونية وجنة حركة الكيان الصهيوني وفي قاعدة العديد التي أجبرت الكيان الصهيوني وأجبرت أمريكا للخضوع والذل. وهذا البرنامج المبارك الذي هو فخر للجمهور الإسلامي، هذا البرنامج الذي حرص على تطويره قائد الدورة الثانية والعلماء الإيرانيين والشهداء الذين وضعوا أساس هذا البرنامج ببركة رسول الله وبركة الأمة الإسلامية. فهذا البرنامج هو لا زال مدويا في الآفاق. ويوم الرد الإيراني كان هناك بعض المشككين وبعض المعجفين وبعض المثبطين، إلا أن هذا البرنامج قد وهذا الرد الثالث الذي حير عقول العالم وفاجأهم وأثلج صدورنا كما كنا ورفع رؤوسنا ولا زال محط فخر واعتزاز لنا. فهذا البرنامج هو الذي يغطي المنطقة بأسرها يستطيع أن يقول هو فخر لكل الأمة الإسلامية وهو فخر وعزنا. وهذا البرنامج لو لم يكن حقيقي واستراتيجي ورادع لما يضعون الآن كل إعلامهم ويوجهونه نحو هذا البرنامج الذي يحاولون النيل منه، إلا أن الجمهور الإسلامي كما قلنا وضعت هذا البرنامج في أولى استراتيجياتها وطورته حماية لأمنها الإقليمي وحماية لشعبها وحماية لمكتسبات الدورة الإسلامية. وببركة قيادة الإمام الخامنئي سيبقى بهمة الشهداء العلماء ومركة الشهداء سيبقى براسا حيا وفخرا ومجدا لنا جميعا نحن المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لمستمعنا الكريم باكستان من المطار على أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ طاهر الأسدي من
واستخدمتها في هذه الجولة جولة الاثنى عشر يوم.
باكستان جميع علماء الإسلام فضل الرحمن بسانجي مشهر مولانا فضل الرحمن پر ديري اسماعيل خان خاكي دخل قوان پر سياسي غوانده كي يوزل بيادة باكستان دخل قوان دخل قوان دخل زد بيكند داري زلو باندي پر تنگار سروي رئيل باكستان كي كي حكومت دا اسرائيل و رجيم پر اسميات تبجند.
شكرا للأخ سائر من العراق على هذه
باكستان تاريخي مخيني كبير شعري سروي دا باكستان افغان مسلمان ملت د فلسطین د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او هیڅ داخلي او خارجي قدرت نشي کولای موږ له دغه دریځ څخه
وحنا
ټینګار وکړ چې د فلسطین له ایراد څخه د دفاع لپاره مبارزه
رصد سیاسي للاحداث الساخنه التي تشهدها المنطقه والعالم يحلل ويناقش ابعادها واسبابها يكشف اتجاهها واثارها والادوات التي تقف وراءها بمشاركه المختصين واهل الخبره بمشاركتكم انتم مستمعينا الكرام التي تضمن النقاش والتحليل حدث
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الصواريخ الإيرانية هل هي قوة استراتيجية أم مجرد دعاية كما يذكر الأعداء نرحب بالأستاذ الدكتور جبار سعيداوي البرلماني الإيراني السابق من أهواز مدينة أهواز معنا دكتور جبار حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام
حياكم الله
حياكم الله
دكتور أكيد تابعت خطاب سماحة الإمام الخامنئي كان في كثير من النقاط وكثير من المضامين المهمة التي تضمنها هذا الخطاب ومنها الرئيس الأمريكي واهم باعتقاد أنه دمر المنشآت النووية الإيرانية بضربات أمريكية في يونيو حزيران الماضي يعني بداية كيف تابعت هذا الخطاب كيف رأيته وهذه النقاط التي ركز فيها سماحته ووجه فيها الرسائل ومنها هذه النقطة قضية المنشآت النووية ونوع الخطاب الذي وجهه لترامب فيها
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا السيد القائد له فصل الخطاب دائما بالمناقشات السياسية العالمية عندما تحدث عن قدرة إيران واستقرار هذه القدرة قدرة الرادع بكل عدوان خاصة الرادع الأمريكي والنظام الصهيوني وهو من بعد ما كانت هناك تهاجمات أو هجوم شرس إعلامي على القضية الإيرانية بأن إيران خطرت في قضية الحرب مع الولايات المتحدة ومع الكيان الصهيوني عندما تكلم عن قدرة إيران وتكلم عن بأن الرئيس الأمريكي هو متوهم في قضية تدمير المنشآت النووية ولأن المنشآت النووية أصبحت اكتفاء ذاتي في صعيد البلد في بلد إيران الإسلامية وهي في صدور العلماء وفي دماغ العلماء وليس هي مجرد يعني تغنية على سطح الأرض بل هي الآن أصبحت كفكرة وانتشرت على جوامع إيران في كل الجامعات الخصصة لهذا الاختصاص هي الآن تعمل بهذا العلم قادر على إنشاء منشآت جديدة وإن هناك لن يكون تدمير كامل وشامل على المنشآت السابقة النووية لأنها هي في حصن حصين ولديها يعني تغنية كافية بالدفاع عن نفسها هذا من جانب يعني كلام السيد القائد وهو بيّن إيران كيف الآن تحصل على الحفاظ على نفسها والجانب الآخر لأن قضية المقاومة هي ليس قضية تتزعزع بهذا الهجوم الإعلامي من قبل الغرب ولا تتنازل من القيم ولا تموت المقاومة بل هي أصبحت الآن أقوى وأكثر نشاطا في أنحاء العالم الآن لما نرى الشعوب في مختلف نقاط العالم هي تحضر حتى تضوي فوق رؤوس الإدارة العالمية وبالدفاع عن فلسطين والقضية الفلسطينية. هنا كما أرادوا يعني بأن القضية الفلسطينية تصبح منسية، الآن أصبحت هي في صدر الإعلام وأصبحت القضية الأولى لدى كل شعوب العالم وكل البلدان العالم هي تتكلم عن قضية فلسطين. وهم أرادوا يعني في هذا الزمان أن تكون هذه القضية منسية ويكون التطبيع وتكون يعني إسرائيل لديها من القدرة من البحر إلى النهر، وكما مثلا يزعمون كانوا على عودي بيلون كان يزعم بأن تصبح إسرائيل الكبيرة وهي تعم البلدان المجاورة، كل البلدان المجاورة تصبح هي ضمن الخارطة الجديدة للشرق الأوسط وللنظام الغاصب الصهيوني. الآن عكس القضية، يعني أصبحت قضية عكسية، قضية فلسطين لن تنسى، وفي مصدر المواضيع المهمة.
نعم.
واليوم فلسطين والمقاومة حية وقادرة ونشطة، وبالعكس إسرائيل هو الذي تضعضع وانخضع وتراجع والتمم
الهدنة. طيب فيما يتعلق بالقوى الصاروخية الإيرانية وتطويرها المستمر، هناك من يتساءل بأنه إلى أين تريد أن تصل طهران من خلال تمسكها بمنظومتها الصاروخية؟
طبعا إيران شبيهة من المبادئ ولن تسمح بهذه المبادئ الولايات المتحدة ولن يسمح الاستقرار العالمي، لأن لديها طموح ومبادئ وطموح بأن هي تدافع عن كل المنظمات التي تريد استقلالها في المنطقة وتدافع عن سيامها. طبعا يعني الولايات المتحدة لن تستوعب هذا الموضوع، فإيران لابد أن تكون لديها من قدرة راجعة. أصلا الكأس الراتبية لإيران هي تردع كل عدوان وتقف في وجه كل عدوان. عندما يعني كانت هناك الحرب 12 يوم رأينا الولايات المتحدة لو لم تكن إيران قادرة على ضرب القاعدات القاعدة الأولمبية والأراضي الفلسطينية، طبعا لهناك لن تكن تتراجع أمريكا ولا يتراجع النظام الغاصب الصهيوني. يعني هنا استراتيجية لدى إيران لأن تفرض هيمنتها وتفرض قدرتها، واليوم إيران أصبحت من بعد الحرب قدرة عالمية تدافع عن نفسها وتدافع عن كل البلدان الذين ينضمون البلدان التي تنضم في المقاومة.
لكن هناك إعلام، هناك أبواب، هناك أطراف تحاول أن توحي بأن يعني غالبية ما يقوله النظام عن إنجازاته العسكرية هي دعاية وليست حقيقة على الأرض، وأن ما يذكره النظام عن ما فعلته صواريخه في تل أبيب وفي ريشلات سيون وفي مناطق مختلفة في حيفا لم يكن حقيقيا، وكله دعاية ومحاولة لتضخيم الأمر من أجل يعني أهداف الدعائية وإعلامية، وأن إيران ليست بهذا المستوى الذي تقول. ما الذي يمكن أن نقوله؟
طبعا يعني هذه الأطوار ليست لأنه إذا نرى الواقع إيران لا القواعد المختلفة
العربية
وحتى العلمية التي كانت تعمل
بسبب
العدوان الدكتور على البلدان الإسلامية في تغذية داخلية إيرانية. يعني إيران وصلت لصنعة بالاكتفاء الذاتي وليس أخذت هذه التقنية وهذه التكنولوجيا من أجل لأن إيران يعيش الحرب. طبعا هناك منظومات مضادة للصواريخ بعشر طوابق وعشر مضادات مختلفة وحتى تحت سجن أخرى والمضادات تكون أمريكية الصن وتكون أوروبية الصن واستخدمتها من المياه واستخدمتها من البحر من المسؤولات وفي المسؤولات هذه الصواريخ الإيرانية. طبعا هناك منظومات مختلفة كيف خرقت هذه المنظومات واجتازت هذه الموانع المختلفة الصواريخ الإيرانية ونالت الأراضي الإيرانية كيف يعني تحمل هنا في العالم قدرة تقابل الولايات المتحدة المستقلية العسكرية. إيران حصلت على هذه القدرة وإن كان هناك البعض وبعض الأخبار المأجورة يريد يجعل الغبار على هذا الواقع الكاميرات التي هي كانت في داخل الاحتلال بعض الضربات الإيرانية قطبت عليها الضوء. هذا البعض قليل من ذلك الكثير الذي إيران نالته في الأراضي المحتلة. فالآن اليوم يعترفوا بأن إيران كان لديها الدمام الشرعي في الأراضي المحتلة. هناك يدعي البعض بأن إيران لن تكون لديها من الصواريخ ولن تكون لديها من هذه.
طيب حول مستقبل التوازن الأمني والعسكري في المنطقة برأيكم، هل ستسهم هذه الترسانة الصاروخية في تعزيز هذا التوازن وتعزيز الردع، أم بحسب رأي البعض ستبكي نيران صراع أوسع نطاقا؟
يعني هو العالم يعيش الصراع والعالم يعني عندما أنت تكون ضعيف فالعالم يهاجم ويجعل عليك من العدوان المكثف. وإذا حصلت على قدرة عسكرية قدرة اختفاءية هناك تكون لربما مساهم في القضية الاستراتيجية العالمية ولا أصبحت قدرة بلدك هي تقوم على قدرات أنت تصبح أخ عزيز للقدرات العالمية. يعني إيران الآن تأخذ هذه الخطوات القوية والقوية نحو القدرة حيث تصبح إحدى القدرات العالمية التي تقدر أن تدافع عن نفسها وتدافع عن حلفائها. وهذا يعني في الواقع هناك خبراء عسكريين يعرفوا هذه الخبراء يعرفوا لما يشاهد الإعلام. يعني هناك خبير لديه آراء نزيهة يعلم بهذا القدر يعني إيران هي لا يعانى بها. يعني أنا كنت أتابع بعض الشخصيات ومنها الأخ عبد الله النفيس هذا المفكر الكويتي. هو قبل يعني كان كلما تذكر إيران هو يستهين بإيران. الآن يعني فعلا إيران لا يستعمل إيران أصبحت تقودنا على
طيب
وقادر على نجد.
طيب هناك من يقول بأنه هذه القوة الصاروخية يعني ربما تخيف ليس فقط الأعداء بل حتى الجيران العرب في جنوب الخليج الفارسي باقي الدول العربية والإسلامية، وبالتالي يعني إيران كيف لها أن تطمئن هؤلاء؟ ما هي رسالة إيران لهؤلاء من هذه الصواريخ؟ يعني هذه أيضا مبعث قلق ربما لدى هؤلاء، كيف تطمئن إيران هؤلاء جيرانها وأشقائها العرب والمسلمين؟
يا أخي هذا من المهم ومن العجيب جدا، كان الولايات المتحدة تقصد البلدان الإسلامية وتهجم على البلدان الإسلامية كما هجمت على أفغانستان، هجمت على العراق ودمرت العراق في 21 يوم، قتلت مليون مواطن عراقي، وهذا كل الولايات المتحدة تقصد اليمن وتقصد بعض الأحيان وشاركت في قصف قطر وشاركت في قصف أي بلدان أي بلد إسلامي من السودان والصومال وفي المنطقة، وهذه بالإعلام لن تصبح كعدوة للأمة العربية والأمة الإسلامية، هذا شيء من إعلامي. وإيران إلى الآن لن تهاجم أي بلد إسلامي ولن تبدأ بأي عدوان على أي بلد إسلامي، بل تمد يد الأمان والسلام لكل البلدان الإسلامية. وين هناك بعض حقوق إيران هناك تسحق أو حقوق إيران لن يعتنى بها في بعض القضايا المختلفة، ولكن إيران من أجل أن تكون مسالمة مع الدول الإسلامية هي تتنازل عن حقوقها بعدد مرات، فكيف إيران تستطيع الخطر على الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية؟ إيران ليست بخطر على أي بلد إسلامي، بل هي مع الحقوق. نعم.
وهذه الدعاية كيف يعني ترونها اليوم؟ كيف ترون انعكاسها على الرأي العام العربي والإسلامي؟ كيف استقبل الرأي العام العربي والإسلامي المواجهة بين إيران وإسرائيل الغاصبة ووصول الصواريخ الإيرانية الدقيقة والسريعة إلى العمق الإسرائيلي واستهداف المواقع الاستراتيجية؟
والله ما شهدناه هو أفلج قلوب الشعوب في المنطقة، حتى الشعوب التي كانت هناك لا ترحب بإيران أصبحت يعني هي تعتز بالصواريخ الإيرانية والهجوم الإيراني، ونرى هناك الفرحة عن كل البلدان الإسلامية وكل الشعوب، وهناك تضامن مع إيران في البلدان المختلفة العربية والإسلامية.
أحسن، شكرا جزيلا لك دكتور جبار سعيداوي البرلماني الإيراني السابق من أهواز على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. الصواريخ الإيرانية هل هي قوة استراتيجية أم مجرد دعاية كما يزعم الأعداء؟ استمعنا حول هذا الموضوع إلى دكتور جبار ضيفنا الكريم من الجمهورية الإسلامية، وإلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا أو حول هذا الموضوع. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
أو الإنسان ضرور شفافية ديارون
اللهم صلي على محمد.
اسلامي انقلاب ستل لارخوت د دغې نړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي، هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګېږي خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی یې هم نیي. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان یې هېڅ تمه نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همهغه رزق لا يحتسب کوي چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګه مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅکله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنې د حکومتي په ځواکونو د پوځ تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمة الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د مراسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونه کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندګانو او مؤمنانو څخه شمېرل کېږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودلې. همهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډېر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پېښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه حق دا یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب کېږي. حان الآن موعد وعد الأمر حسب توقيت شرع الدين
الله أكبر الله
ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم د خدای په امان.
الله اکبر
I'm not.
حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن